السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله سبحانه الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي يسر لنا هذه الجلسة وهذه الحلقة في بيت من بيوت الله عز وجل. وأنا أرى هذا الجمع الغفير، أدعو جميع إخواننا إلى أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، أن الله عز وجل حافظا لهذه الدعوة مهما مكر بها أعداؤها، ومهما حاولوا لهذه الدعوة من مؤامرات متنوعة، لكن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره. فقبل أن أبدأ بهذه المحاضرة، أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وعليكم يا أهل السنة أن تكثروا من قراءة الأذكار، وأن تكثروا من دعاء الله عز وجل أن يحفظ علينا هذا الخير. فقبل أيام قليلة وقد تآمر علينا الأعداء ونحن في دماج، فشقوا صفنا وأخرجوا جمعا كبيرا منا كانوا طلبة علم عندنا، فإذا بذلك الشقاق الذي حصل في دماج أثر على كل المحافظات. فكنت تأتي إلى عدن فلا ترى إلا أعدادا قليلة، اذهب إلى لحج وإلى أبين وإلى الضالع ويافع وغيرها من المحافظات، وترى تلك الفتنة قد أثرت في دعوة أهل السنة والجماعة، وما هي إلا أيام قليلة. وإذا بجولة الحق تعود، فجولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة. قبل أيام قليل ونحن نصبر إخواننا أن الحق منصور، وكان أعداؤنا ومن انشق منا تمتلئ لهم المساجد، واليوم أعداد قليلة وجموع ضئيلة، فسار أحدهم يحاضر ويقول لا تعتبروا بالكثرة. نعم، كلمة حق، فليس الحق بالكثرة، ولكنه أريد بها باطل. لما جمع الله قلوب الناس على أهل السنة والجماعة ونفرت منهم القلوب واشمأز منهم الناس وظهرت تخبطاتهم، تركهم كثير من الناس، ولله الحمد والمنة. إخواني في الله، شكر الله لشيخنا المبارك عبد الله الريني مقدمته، وجزاه الله خير على حسن ظنه بإخوانه وأولاده، فنحن لسنا إلا طلبة علم، وهذه كلمة نقولها حقيقة، والله ليس من باب التواضع، هذه حقيقتنا، ونحن نعرف أنفسنا جيدا. إخواني في الله، أتكلم معكم في هذه الليلة حول نعمة عظيمة. هذه النعمة سنسأل عنها، وهي مما نص الشرع على السؤال عن هذه النعمة لعظمتها، فنحن سنسأل عن النعيم عموما. ولكن في الكتاب والسنة أشياء خصصت وذكرت، وذلك لعظمة تلك النعم أننا سنسأل عنها يوم القيامة. يا ترى ما هي هذه النعمة؟ روى الإمام الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. والحديث مشهور لدى الجميع، ذكر من ضمن الأربع عن شبابه فيما أبلاه. الشباب، هذه النعمة العظيمة التي تحولت إلى نغمة جسيمة عند كثير من الشباب، فجعل هذه النعمة محل المعاصي ومحل السيئات والمآسي. ترى ذلك الشاب جعل هذه الفترة محلا للفجور ومحلا للمعاصي والدبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فبداية الخلق غلام وولد صغير، أنت في ذلك الضعف، ثم بعد ذلك تصل إلى سن 15 إلى محل الشباب، فتبدأ في أوائل الشباب وتمضي إلى 20 و30 إلى 35، هنا ينتهي الشباب. بعدها تدخل في سن الكهولة من 35 إلى 45، وبعدها تدخل في سن الشيخوخة من 45 وما بعدها. أخي الكريم، هذه النعمة نعمة الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الشباب حرصا عظيما، لأن هذا الشاب إن استقل في الخير نفع، وإن استقل في الشر أضر. ولا شك ولا ريب أن من عنده دعوة شر ودعايا باطلة، من عنده أفكار هدامة مررها على الشباب، لأن الشباب أقل تجربة للحياة، الشباب سرعان ما يخدع سرعان ما يستجيب. ولهذا أخي الكريم في حديث صهيب رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة الغلام والساحر والراهب، حديث مشهور شاهدنا منه أن ذلك الساحر لما أن قرب أجله قال لذلك الملك ابعث لي غلاما، أي ابعث لي شابا أعلمه السحر. لماذا؟ لأن ذلك الشاب ما زال وعاء فارغا، ما زال مستقبلا لتلك الأفكار الهدامة. لو جاء إنسان كبير، إنسان عاقل، إنسان دخل وخرج، لربما رد هذه الأفكار، ولربما استنكر بعضها، ولربما ناقش عليها. ولكن على مر الزمان وتقلب الأيام الذي يريد تمرير شيء مرره على الشباب. وفي حديث في الصحيحين لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج ماذا قال عنهم؟ قال عنهم حدثاء الأسنان، شباب صغار على مر التاريخ لا يتأثر بهذا الفكر إلا حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. نعم إخواني في الله، وهذا الفكر الرافضي المجوسي لما أنشئ في اليمن أنشأه الكلب حسين بدر الدين الحوتي تحت مسمى الشباب المؤمن من الثمانينات، وهو يسميهم بهذا الاسم الشباب المؤمن. ما نقلوا إلى اسم أنصار الله إلا مؤخرا، وإلا كانوا من قبل يستجلبون الشباب لأنهم شباب صغار عبأوهم تعبئة أنهم يقتلون أمريكيا، ووالله ما قتلوا أمريكيا، عبأوهم الله أكبر الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، دعايات كبيرة وكلمات حقه، ولكنهم أرادوا من ورائها قتل الإسلام، قتل السنة، قتل العقيدة، قتل التوحيد، قتل منابع العلم ومراكز الحديث ودور القرآن والسنة. إخواني في الله، معشر المسلمين، إذن هذا الشاب لا بد يا أهل السنة أن نحرص حرصا كبيرا على الشباب الناشئ وعلى الجيل الطالع. لا شك ولا ريب أن المؤامرة كلها تدور على الشباب، اليهود يتآمرون على شبابنا، النصارى يتآمرون على شبابنا، الرافضة يتآمرون على شبابنا، كل الفرق الخطيرة، أصحاب البدع، أصحاب التحزبات يتآمرون على الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ جيلا، جيلا صالحا، أنشأ شبابا أي مجال من مجالات الإسلام. تجد أولئك الشباب قد برزوا فيه تبريزا طيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يحرص عليهم، دائما ما يشجعهم، دائما ما يعلمهم، دائما ما يربيهم، حتى أنشأ لنا جيلا حملوا العلم، حملوا العقيدة، حملوا الدعوة، حملوا الجهاد، حملوا العبادة. أنشأ لنا شباب العلم والعمل، شباب القول والفعل، شباب الصدق، أنشأ لنا شبابا وأنعم بهم من شباب. أيها الأخ الشاب، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فبدأ بالإمام العادل وثنى بك أيها الشاب، فقال: وشاب نشأ على عبادة الله، لأن هذا شيء نادر. غالب الشباب تغلبهم شهواتهم وتزيد عليهم ملذاتهم فتستجيلهم الشياطين يمنة ويسرة وتتخطفهم الأباليس في مستنقعات المعاصي والحرام والمآسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن شاب نشأ على عبادة الله، هذا الإنسان هذا الشاب يكون مكرما عند الله عز وجل، لأنه نشأ على العبادة ولأنه نشأ على الطاعة. ففي حال قوته، قوة جسده، قوة شهوته، قوة أعضائه، قوة سمعه وبصره، سخر ذلك في طاعة ربه عز وجل. إخواني في الله، انظروا إلى شباب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذوا هذا الدين. فإن سألت عن شباب محمد في باب العلم وجدت المبرزين في القراءة، أي قراءة القرآن، هم الشباب، هم الشباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. شاب صغير، غلام معلم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة عبد الله بن مسعود. وهذا قارئ آخر، أبي بن كعب، يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، اذهب إلى هذا الشاب فمره أن يقرأ عليك، أو اقرأ عليه يا محمد سورة البينة كهيئة العرض. يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشاب تشجيعا له، وإلا فالقرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المعلم، ولكن من باب أخي الكريم أن يشجع ذلك الطالب المبرز في قراءة القرآن. إن سألت عنهم في مجال الحديث وجدت الشباب هم أكثر من روى لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من روى أكثر من 1000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم شباب، 7 كلهم شباب. عبد الله بن عمر يرد في غزوة أحد، أبو سعيد الخدري يرد في غزوة أحد، جابر بن عبد الله ولد صغير في غزوة أحد، أبوه يوصيه، كل هؤلاء كانوا صغار، شباب، فرووا لنا أكثر من 1000 حديث. أولهم وحافظهم أبو هريرة الدوسي اليمني الذي يروي لنا أكثر من 5000 حديث، وثانيهم ابن عمر الذي يروي أكثر من 2400 حديث، أنس بن مالك، جابر بن عبد الله، أبو سعيد الخدري، وهكذا أنس بن مالك، وهكذا عائشة رضي الله عنها، 7 يروون لنا أحاديث عظيمة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في سن 18 من عمرها، ما زالت في سن الشباب، فروت هذه الأحاديث الكثيرة. وانظر يا رعاك الله إلى الصحابة رضي الله عنهم في مجال العبادة، الشباب في مجال العبادة ليسوا كشباب في زماننا. وأنا أخاطب شبابا ولله الحمد أكثرهم على الاستقامة، بل كلهم وجلهم. فيا شباب، أين نحن من العبادة؟ أين نحن من العبادة؟ نحن نريد شباب عبادة، شباب كثير دخلوا في هذه الدعوة ومضوا في هذا السير وتمسكوا بهذا المنهج، ولكن ما كانت عندهم عبادة، فجاءت الفتن فتخبطتهم يمنة ويسرة. نحن نريد شباب العبادة، شباب العلم والعمل، شباب العلم والعمل، لا نريد شبابا علمهم كثير ولكن لا عبادة لهم ولا تقوى كثيرا لهم، تجد أنه يقع في ضياع الأوقات وفي هدر العبادات في هجر الطاعات. يا شاب أتقوم الليل؟ قال لا. يا شاب ماذا تصلي من الليل؟ قال 3 ركعات، وبعض الشباب ركعة وبعض الشباب لا ركعة ولا ركعتين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى شباب كانوا في زمان محمد عليه الصلاة والسلام. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يزوجه أبوه أحد دهاة العرب عمرو بن العاص، فيأتي إلى زوجته وهي في أيام زواجها فيراها متبذلة، أي لابسة لباسا عاديا كأنها ليست في أول أيام زواجها، وهو من دهاة العرب. علم أن في ذلك أمر، فقال لها: يا هذه كيف وجدت ولدي عبد الله؟ قالت: أنعم به من رجل ما رأت عيناي مثله، ولكن لا حاجة له في النساء، فوالله ما كشف لنا مغطى، والله ما كشف لنا مغطى، ليله قيام ونهاره صيام، ووقته دائما مع القرآن، يقرأ القرآن في كل يوم مرة. ينطلق ذلك الأب يشكو ولده. لماذا يشكوه؟ ما يصلي؟ لا. لماذا يشكوه؟ ما يقوم الليل أو ما يصوم النهار أو ما يدخل المسجد أو ما عنده عبادة؟ لا، الشكوى كثرة العبادة. يصل ذلك الأب: يا رسول الله أشكو إليك ولدي عبد الله، ماذا عنده؟ ولد نعلم منه العبادة والطاعة. يا رسول الله يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله ويقرأ القرآن في كل يوم كله. يا رسول الله زوجته فزوجته لم تر منه شيئا إنما تراه في العبادة والطاعة. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله، ما مقالة بلغتني عنك أنك تقوم الليل كله وتصوم الدهر كله وتقرأ القرآن كله في كل يوم؟ قال: أفعل ذلك يا رسول الله. قال: لا تفعل، لا تفعل، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. يا عبد الله قم ربع الليل. قال: يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك. قال: قم ثلثه. قال: يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك. قال: قم نصفه. يا عبد الله صم من كل شهر 3 أيام، فالحسنة بعشر أمثالها، فذلك كصيام الدهر. قال: يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك. قال: يا عبد الله صم يوم وأفطر يومين، أي من كل شهر 10 أيام. قال: يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما صيام داود، ولا تصم الدهر. ثم قال: يا عبد الله اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال: يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في كل 20. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: في كل 10، في كل 7، في كل 5، في كل 3. وكلما ذكر له عدد قال: يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأ القرآن في كل 3 أيام ولا تتجاوز ذلك، فما تدبر القرآن من قرأه في أقل من 3 أيام. أخي الكريم انظر إلى هؤلاء الشباب كيف كانوا مع العبادة، كيف كانوا مع الطاعة، كيف كانوا مع القيام والصيام ومع القرآن. فيا شباب السنة، من للعبادة إن لم تكونوا أنتم أهلها؟ يا شبابنا نريد أن تكونوا قدوة في العبادة والطاعة. والله إنا لنذهب دعوة إلى بعض المناطق فنجد بعض العوام ينتقد على بعض الدعاة قلة العبادة، لا يرون منه تنفل، لا يرون منه محافظة على تكبيرة الإحرام، لا يأتي إلا في آخر صلاة الجماعة، لا يرون منه ذلك الأثر الطيب في العبادة. يا شباب السنة، أنتم أهل العبادة كما كان الصحابة والشباب في ذلك الزمان هم أهلها. شاب آخر أبو الدرداء، يأتي سلمان في بداية الإسلام فيؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء، فينطلق سلمان ليزور أبا الدرداء، فيجد أم الدرداء قبل نزول الحجاب فتشكو زوجها أبا الدرداء من كثرة العبادة، من كثرة الصيام والقيام. وصل إليه في النهار وهو صائم فقدم له طعاما فقال: كل يا سلمان. قال: والله لا آكل حتى تأكل معي. فأفطر وأكل معه. فلما كان من الليل قال له: نم يا سلمان. قال: نم معي. أراد أبو الدرداء أن يقوم من أول الليل، قال له: نم. فنام. فلما كان في منتصف الليل قام أبو الدرداء، قال له: نم. فنام أبو الدرداء. فلما كان في الثلث الأخير من الليل قال: الآن فقم. فقاما جميعا فصليا. فلما كان عند الفجر قال له سلمان: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولزورك أي لضيفك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجتك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. فقال: قم بي إلى رسول الله، أي تعال معي أنا وأنت إلى رسول الله لنتخاصم في هذا اليوم الذي حرمتني صيامه وقيامه. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر النبي صلى الله عليه وسلم سلمان. أخي الكريم، انظر إلى أولئك الشباب. عبد الله بن عمر يرى في المنام رؤيا مخوفة وما زال شابا في أحسن الشباب، وتعلمون أن الشباب يعاني من مشكلة كثرة النوم، هذا شيء ملموس. فالإنسان كلما كبر في السن كلما قل نومه، لكن الشباب يعانون. ولهذا الشاب الذي يقوم الليل يدل على خيريته وعلى قوة عزمه وعظيم نيته وكبير همته. فيأتي هذا الشاب إلى رسول الله فيقول: يا رسول الله، يا رسول الله، رأيت في المنام كيت وكيت، رأى رؤيا مزعجة. فقال: لا عليك، نعم الشاب عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل كان عنده شيء من التقصير في قيام الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل بعدها. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة وقد رآه يداوم على قوام الليل، فأراد أن يعلمه درسا آخر، درس المداومة، درس المداومة والاستمرار والثبات على العبادة. فقال: يا ابن عمر، يا عبد الله، لا تكن كفلان كان يقوم الليل فتركه. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يربي جيل العبادة، جيل القيام، فيعلمهم ثم يثبتهم. فكان الصحابة رضي الله عنهم عباداتهم لا يتركونها حياتهم كلها، كم تقرأ في سيرهم وهو يقول: فما تركتها حياتي كلها. الذي سمعتم قصته عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فلما كبر سني ووهن عظمي تمنيت أني أخذت برخصة رسول الله، أي لما هو في آخر زمانه وهو يصوم يوم ويفطر يوم، حياته كلها يقرأ القرآن في كل 3 أيام، حياته كلها يقوم نصف الليل، حياته كلها. قال: فلما كبر سني وضعف جسمي تمنيت أني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لم أخذ بها ولا أريد تركها، فلا أريد أن أترك شيء عهدني رسول الله وأنا أعمل ذلك الشيء. تجد هذا الشاب شهر يقوم الليل وسنة ما يقومه، يحاول أن يداوم على عبادات ولكن سرعان ما ينقطع عنها. أخي الكريم، انظر إلى ابن عمر وهو الذي اعتمر 1000 عمرة عبادة عظيمة، وهكذا اعتق 1000 رقبة عبادة عظيمة، وهكذا حمل على 1000 فرس في سبيل الله عبادة عظيمة، وهكذا روى للأمة أكثر من 1000 حديث عبادة عظيمة، وهكذا حج 60 حجة. ولولا أن أعمار أمة محمد ما بين 60 إلى 70، فلو أطال الله بعمره فوق 1000 لحج أكثر من 1000، ولكن أعمارهم كانت تنقطع بهم، فحج رضي الله عنه 60 حجة. إخواني في الله، معشر المسلمين، إن سألت عن هؤلاء الشباب في مجال الغيرة على الدين، الغيرة على الكتاب والسنة، الغيرة على نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، رأيتهم أولئك الشباب شبابا ما أغيرهم على دين الله، شباب يغارون. على ماذا يغارون؟ يغارون غيرة شديدة أن يسب محمد صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك الحديث الشهير الذي تسمعونه كثيرا، قصة ابن عوف مع ابني عفراء معاذ ومعوذ اللذين كانا بجانبه، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله يوم بدر. قال عبد الرحمن في نفسه: فتمنيت أني كنت بين أضلع منهم، أي بين أقوى منهم وبين أكبر منهم جسما وسنا، إنسان خالط الحروب واشتدت به الكروب ليكون صابرا. ولكن تفاجأ أن بجانبه شباب ما وصلوا إلى 20، ولكنهم يحملون همة عالية وغيرة كبيرة. فغمزه الذي عن يمينه وقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ من أبو جهل؟ من أبو جهل؟ سنديد قريش، قائد ذلك الجيش الذي كان عليه لعنة الله يلقب بفرعون هذه الأمة. إنه صاحب الهيبة، إنه الذي كان الناس يهابون كلامه. كان النبي يدعو فيقول: اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، أي بأبي جهل أو بابن الخطاب، فاختار الله لها ابن الخطاب. هذا أبو جهل يتمنى هذان الشابان أن يعرفاه. لماذا؟ من أجل أن يقتلاه. فقال: ما حجتكما إليه؟ أمن أجل شهرته؟ أمن أجل التعرف على صورته؟ لا، بلغنا أنه يسب رسول الله، والله لئن رأيناه لا يفارق سواد أعيننا سواد عينه حتى يموت الأعجل منا. أين شباب الغيرة؟ ماذا كان أبو جهل يقول؟ كان يقول محمد مجنون، وكان يقول كذاب وشاعر وساحر، لكن والله ليست هذه الكلمات ككلمات الرافضة قبحهم الله، وهم يقولون عائشة زانية، وهم يرمون أم المؤمنين بهذا المنكر الكبير وبهذا الشر المستطير. فلا شك ولا ريب أن كل رجل إذا رمي في نفسه وذاته بأي مسمى ما لم يكن مسا في العرض، العرض وما أدراك ما العرض، فأف ثم تف لدعاة في زماننا اليوم، يقول إذا سمعت من يقول عائشة زانية؟ فكأنك لم تسمع. يقول إذا سمعت من يسب الصحابة فكأنك لم تسمع. أين الغيرة؟ أين الرجلة؟ أين الشجاعة؟ أين الغضب لسيد العرب عليه الصلاة والسلام؟ هذان الشابان في غاية الغضب، في غاية القهر، في غاية الاندفاع لقتل هذا المجرم الذي تطاول على عرض محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، يغضبون غضبا شديدا. وليست المسألة أن قالوا كلمات ما طبقوها وعبارات ما أتوها. بدأت المعركة فقال لهم أبو جهل، قال لهم ابن عوف هذا صاحبكما. أبو جهل يجول ويصول ويبحث عن الرسول في تلك الصفوف، فانطلق إليه الشابان الغيوران فابتدراه بالسيف حتى برد وقتلاه. فكان في غاية القهر أن من أهل يثرب من قتله، هل لا غير يثربي قتلني؟ لأن قريش كانوا في غاية الكبر يحتقرون يثرب وأهلها. أخي الكريم، أين شباب الأمة اليوم؟ والكفار يسبون نبينا، بل ينزلونه في مقاطع هابطة وفي أفلام مفجعة، استهزاء، استنقاص، سخرية بنبينا صلى الله عليه وسلم. ما جوابنا؟ ما غيرتنا؟ ما غضبنا أمام من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقد أوجدنا غضبا، فقال شبابنا أبشروا يا أعداء، يا أعداء الملة، سنرد لكم بالفعل فعلا، سنلبس بناطيلك بناطيلكم، وسنحلق كحلقاتكم، وسنمضي على موضاتكم، وسنتابعكم ونقلدكم في حركاتكم. هذا غضب شباب الأمة اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هم يسبون نبينا ونحن نشجعهم، هذا مع الريال وهذا مع البرشلونة. هم يسبون نبينا ونحن نتابع كل ما يريدون، لا حول ولا قوة إلا بالله. أهذا هو الغضب لسيد العرب عليه الصلاة والسلام؟ يا شباب الأمة، أن تحمل صور الذين يسبون نبيك على صدرك أو تجعلها في جبهتك وجبينك؟ أهذا الغضب يا شباب الأمة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن الواجب على شباب الأمة أن يغضبوا فلا يقاطعوا منتجاتهم، يقاطعوا أفكارهم، يقاطعوا تقليداتهم، يقاطعوا متابعاتهم، ويعودوا إلى دين نبيهم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، لقد ضرب لنا أولئك الشباب أمثلة رائعة في باب الجهاد، فهم شباب الجهاد، أنعم بهم وأكرم. شباب الجهاد، وما أدراك ما أولئك الشباب؟ كانوا في أوساط المسلمين رحماء، أصحاب الأخلاق العالية والسير الحميدة والأفعال الفاضلة، هذا فيما بينهم محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولكنهم أمام الأعداء تجد أحدهم كالأسد، كالأسد في غاية الشجاعة. انظر إلى رجل يصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف، إذا سمعت هذا الوصف لأول مرة وأنت من ما تعرف هذا الصحابي، تظن أنه من أقل الناس جهادا، أنه إنسان عادي إذا جاء إلى المعارك كان في مخرج الصفوف، ليس له إقدام، ليس له شجاعة. ليش؟ وصف عجيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب ضعيف مستضعف ضيض امرين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء ابن مالك. وصف عجيب، ضعيف في نفسه، مستضعف عند قومه وفي الناس، ضعيف مستضعف. هذا وين؟ هذا أين؟ هذا مع جيرانه، هذا مع مجتمعه، هذا مع زملائه، هذا مع أقرانه. ضعيف، ما يؤذي أحد، لا يتعدى على أحد، ما يسب أحد، لا يتكلم على أحد. أخلاق عالية في غاية الليونة، في غاية البساطة. لكن إن سألت عن هذا الشاب في ميادين الحروب وفي اشتداد الكروب، رأيته بطلا لا يساير، ورأيته أسدا لا يماشى. كتب عمر إلى عماله في الأمصار وأمرائه على البلدان: لا تولوا البراء ابن مالك على كتيبة. لماذا؟ إنسان خاين؟ لا. إنسان جبان؟ لا. إنسان ما هو أهل لها؟ لا. فإني أخشى على المسلمين من شجاعته وأقدامه. أخشى على المسلمين، إنسان لا يرفع، لا يعرف القهقراء ولا يرجع الوراء، إنما في غاية البسالة وفي غاية الشجاعة. الله أكبر. اضرب لنا يا براء بعض الأمثلة في شجاعتك وإقدامك. هذا البراء بن مالك أيها الإخوة في الله، لما كانت معركة اليمامة، حصل أن الصحابة رضي الله عنهم هزموا أمام مسيلمة الكذاب، ومعه جيش 40,000 من خزاعة، من أشد العرب قتالا وأخبرهم حربا وأعظمهم نكاية بالأعداء. فهزم الجيش الإسلامي وشرد به، وأراد مسيلمة أن يلحقه، ولكن خالد بن الوليد أرزل بالتعزيز بجيش يعزز هذا الجيش المهزوم بقيادة خالد بن الوليد، فتلقاهم خالد وردهم إلى أرض المعركة. ففي اليوم الأول بدع الحرب واشتد الضرب، فما رأت العرب حرب مثل ذلك الحرب، حتى أن المسلمين كادوا أن يهزموا. ولولا أن الشمس غربت، فلما كان اليوم الثاني، لما كان في اليوم الثاني كان الحرب على المسلمين أشد، بل زلزلت الأرض من تحتهم ورجعوا إلى ورائهم، وكادت الهزيمة أن تنزل بساحتهم. ولكن الله رحمهم بغروب شمسهم في يومهم، فلما كان الليل قام خالد فيهم خطيبا فقال: يا أصحاب محمد، إن تهزموا في هذه البقعة لا تقوم للإسلام قائمة، فلقد ارتد العرب وهم ينتظرون ماذا نفعل، وأنتم تعلمون أن المدينة لم يبقى بها إلا أبو بكر وبعض الكبراء من الصحابة، ليس وراءكم أحد، فمن للمسلمين سواكم؟ إني رأيت أن أغير من نظام الجيش فأجعل المهاجرين على حدة والأنصار على حدة وكل قبيلة على حدة وكل أخ إلى جانب أخيه، حتى أعلم من أين يؤتى المسلمون، من أين يؤتى المسلمون. قالوا: افعل هذا يا خالد. فعلها. فلما بدأت المعركة صرخ البراء بن مالك: يا معشر الأنصار، ما هكذا عودنا قرناءنا ولا أعداءنا؟ فإني ماض فامضوا بعدي ولا يتخلفن عني منكم أحد. فانطلق يشق صفوف المرتدين، أصحاب مسيلمة يشق الصفوف شقا، يقتلهم قتلا والأنصار وراءه. فقتل من خيرة الأنصار، وقتل أكثر الأنصار، وراء البراء بن مالك، ولكنهم حققوا النصر وكسرت تلك الجيوش الهائلة والأعداد الهائلة الكبيرة، ويقتل خطيب رسول الله من الأنصار ثابت بن قيس بن شماس، ويقتل أسيد بن خضير وبشر بن عباد من خيرة الأنصار اللذان كان عند رسول الله، فخرج عنده من عنده في ليلة مظلمة فإذا بأعصيهما النور فيها كرامة من الله عز وجل، قتل في هذه المعركة وقتل من خيرة الأنصار فيها. فرح خالد بهذا النصر الكبير، ولكن تفاجأ بخطة قد أعدها الخصم وجهزها العدو في حالة الانهزام، نري جيش الإسلام الهزيمة والهروب وندخل في هذه الحديقة ونغلق علينا بابها، نغلق الباب ثم نصعد السور ثم نحول الحرب إلى رمي بالسهام. فعلوا هذه الخطة وتفاجأ خالد أن الحرب بدأت وما انتهت، فإن لم يقتل خالد مسيلمة ما فعل شيء، إن لم يقتل رأس الأفعى فهو لم يحدث شيئا. لابد أن يلقن العرب كلهم درسا في هذا الجيش. إذن ماذا أصنع؟ يرمون رميا مكثفا فلا يرون إلا قتيلا وطريحا وجريحا وشريدا. جاء البراء بن مالك يجري إلى خالد: يا خالد ماذا أصنع ماذا تصنع؟ قال: تحيرت في أمري. قال: احملوني على دروعكم ثم ألقوني فيهم أجالدهم بالسيف حتى أفتح لكم الباب، حتى أفتح لكم الباب. سينزل على 40,000 واحد، ما عساه أن يفعل، ولكن خالد يعلم من الذي أمامه: إنه البراء، إنه البطل المقدام، إنه الشجاع الهمام. قال: احملوه على دروعكم، حملوه ثم ألقوه في وسط العدو. فتلقاه صاحب السيف بسيفه، وصاحب الرمح برمحه، وصاحب السهم بسهمه، فما أن وصل إليهم فنزل عليهم كالصاعقة، كالأسد الضاري وكالصقر الجاري، يضرب هذا وذاك، فهذا قتيل وهذا جريح، قتل 12 قتيلا وجرح 75 جريحا، وما زال يسحبهم حتى فتح باب الحديقة، ولكن بتضحية. هذه الشجاعة وهذه التضحية نال البراء فيها 120 جرحا، يتصبب جسده دما من كل موضع، ولكنه وصل إلى الهدف وحقق الغاية وفتح الباب، ودخل الجيش والشباب يقتلون مسيلمة الكذاب، فقتلوهم عن آخرهم ولقنوا العرب جميعا درسا، فمن كانت نفسه سولت له بالردة مباشرة أعلن التوبة وأعاد تلك العودة. ليش؟ بفضل الله ثم بفضل البراء بن مالك الضعيف المستضعف المدفوع في الأبواب الذي هو في أوساط الناس، لا يهاب تلك الهيبة ولكنه عند الله عظيم. فأقام عليه خالد بن الوليد يعالجه شهرا، فأعاد الله له صحته وأعاد الله له عافيته، وعاش بعدها سنوات طوال. أخي الكريم، هذا شاب من شباب محمد، من شباب الجهاد، من شباب الجهاد، جهاد الدين، الجهاد الإسلامي الشرعي، لا كما يفعل بعض الناس ظانا أنه يجاهد وهو ما يجاهد، ظانا أنه ينصر الإسلام وهو يقتل الإسلام، ظانا أنه يضحي بنفسه إلى جنة فيقتل بجنبه مئات المصلين ويفرح بذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أخي الكريم، لقد كان الشباب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، كانوا شبابا، هم أهل الجهاد، هم أهل العبادة، هم أهل العلم، هم أهل الحياء، هم أهل الخجل، هم أهل الغيرة، هم أهل الأخلاق، هم أهل الذكاء في أي المجالات. سخر هذا الشاب ينفع، ينفع. إن سخرته في باب العلم نفع، في باب الدعوة نفع، في باب الجهاد نفع. حاول يا أخي الكريم أن يكون لك أثر في مجتمعك، أثر خير، أثر صلاح، أن يهتدي على يدك كذا كذا وناس، أن تبرز في العلم، أن تبرز في العبادة، أن تبرز في القيام والصيام. حاول يا هذا أن تكون صاحب همة عالية. والله إن الشباب اليوم، الشباب اليوم قتلتهم المؤامرات، مؤامرات كبيرة يقودها الشرق والغرب لهدم هذه الأمة بأسرها. إخواني في الله، معشر المسلمين، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن ثابت فيقول له: يا زيد، تعلم لي لغة العجم. فيتعلمها في 15 يوم. سبحان الله، سبحان الله، ما هذا الذكاء، ما هذا الدهاء. في 15 يوم يتعلم اللغة العبرية ويتقنها ويكتبها ويقرأها. ففي أي المجالات يسخر هذا الشاب تجده نافعا. يأتي عمر إلى أبي بكر فيقول: يا أبا بكر، لقد استحر القتل بالصحابة والقراء، فهم يقتلون هنا وهناك، وأخشى أن يذهب القرآن في صدورهم، يذهب القرآن في صدورهم. ثم يأتي أناس لا يجدون من يحفظهم القرآن. يا أبا بكر، لو جمعت القرآن، جمعته في كتاب واحد، جمعته من صدور الرجال يكتب، استحر القتل يوم اليمامة. لأن هذه المعركة، معركة اليمامة مع مسيلمة، قتل فيها كثير من أفاضل الصحابة وقرائهم. فقال أبو بكر: كيف أفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ قال: والله إن هذا خير. فما زال وما زال بأبي بكر حتى شرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر. قال: من لها يا عمر؟ قال لها: زيد، زيد بن ثابت، ادعو هذا الصحابي. دعا زيدا، فلما حمله هذا الأمر قال: كأنما حملني جبال الدنيا. شباب، شباب، اي والله، انظر على أثر لزيد. كم يقرأ الناس الآن القرآن، كم له من الأجر، كم له من الفضل. على أثر لأبي هريرة الذي روى لنا أكثر الأحاديث، على أثر لابن عمر، على أثر لأنس، على أثر لعائشة. فحاول يا عبد الله أن تكون صاحب همة، تعلم العلم. يا شباب، المراكز فرص، الدور فرص، دور العلم، المشايخ موجودون الآن. المؤامرة على المشايخ كبيرة، لا يريدون يدعوا لنا عالما ولا شيخا ولا دار علم ولا منبع توحيد وعقيدة وسنة. ماذا يريد الأعداء؟ إنهم يريدون أن يستأصلوا العلماء منا، فنتخذ رؤوسا جهلاء، رؤوسا جهالا، يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن لنحمل العلم ولنستقل هذه النعمة. يا أهل عدن، يا أهل عدن، فيكم المشايخ، فيكم الدعاء، احرصوا على العلم، احرصوا على الخير. عندكم هذا الدار، الدار الطيب الذي فيه مئات الطلبة وفيه الدروس الكثيرة. انتبهوا، كم بكينا على دماج وما كان في خلدنا، ولا نتصور في خيالنا أن نفارق مهجة قلوبنا وحبيب صدورنا وقلعة منهجنا في يمننا دماج. ولكن زمان العجائب ليس هنالك شيء غريب، فأنت في زمان الفتن وفي زمان المؤامرات. إخواني في الله، أختم هذه المحاضرة أن أرسل رسالة لشباب الأمة. يا شبابنا، اعلموا أن أوروبا شرقها وغربها، يهوديها ونصرانيها، كلهم يتآمرون علينا والله، يتآمرون ليقتلوا الشباب قتلا. مؤامرات دولية لا يقودها صغارهم، بل يقودها رؤساؤهم وكباراتهم، ثم بعد ذلك يحدثون بمؤامراتهم علينا. مؤامرة في الستين، في الستينات بعد أن أخرجت دول الاحتلال من العرب ومن دول الإسلام، فأخرجت بريطانيا من هذه البلاد، بلاد عدن وبلاد اليمن، وأخرجت ليبيا من ليبيا إيطاليا، ومن الجزائر والمغرب فرنسا، وطرد جميع المحتلين، جلسوا جلستهم. وهذا هذه الوثيقة نحن لا نعلم بها، هم أنزلوها في هذه السنوات، هم أخبرونا بها بعد أن طبقوها علينا وعلموا أنهم وصلوا إلى ما يريدون. بعدها يخبرونا ماذا أرادوا وماذا قالوا وماذا مكروا وماذا فعلوا. بعد أن انتهوا من العرب وأخرجوا وشردوا وهزموا، هل انتهت الحرب من الحرب معهم؟ لا، إنما أولئك جلسوا جلستهم. يقولون إن العرب تشكل خطر كبير على الشرق والغرب، وذلك لأمور ثلاث. الأمر الأول أنهم على دين واحد، وهذا أخطر شيء عليهم، فالعرب كلهم دينهم الإسلام. الأمر الثاني أن لغتهم واحدة، بخلافهم كل شعب له لغة، بل بعض الشعوب فيها عدة لغات، فشعب له ملة واحدة، ونحن شعوبنا متخبطة متلبطة، كل شعب له ملة، بل بعض الشعوب فيها 20-30-50 ملة، لكن هؤلاء دينهم واحد ولغتهم واحدة. الأمر الثالث وهو الأفجع عندهم والأخطر، أن موقع العرب موقع استراتيجي لا يستهان به، فمضيقات العالم كله عند العرب، عند العرب، باب المندب، جبل طارق، باب هرمز، كل هذه المضيقات في العرب. فإن قامت لهم دولة وأوجد لهم كيان، حاصروا الشرق والغرب وفصلوا دول أوروبا، ويستطيعون أن يحاصرونا جميعا، فلا بد أن نرسم لهم خطة. أخرجونا من احتلالنا لهم، ماذا نفعل؟ فعلوا أمام الثلاث ثلاث، أمام الثلاث ثلاث، قالوا بدلا من أنهم شعب عربي واحد، لابد أن نزرع لهم جسم خبيث ليس منهم. فزرعوا لنا اليهود في فلسطين، وجمعوهم من العالم كله. ومن هم؟ 3 مليون 5 مليون 10 مليون، نحن مليار، نأكلهم أكلا، ولكنها تحت رعاية أوروبا كلها. فلسطين فيها اليهود، اليهود أدخلوهم إلى الأرض المباركة، وتحت عنوان القدس قدسنا، والبلد بلدنا، هذه مكان أنبيائنا. انظر، زرعوهم لنا. إيش عملكم يا يهود؟ عملكم أن العرب إن هاجوا عليكم أنتم اهدأوا، هدى العرب أنتم قوموا. وهذا على مر التاريخ، اجعلوهم في غلق دائم، في حالة اضطراب، في حالة انزعاج. وهذا شيء، سنوات هادئة ما تفعل شيء اليهود، حتى إذا هدى العرب قوموا لك.
ضرب هنا وهذا يقتلون هنا وهذا يهجمون على بيته وانتهاك للأعراض وللبنات وللنساء. إذا هاج العرب وبدأ الناس يتكلمون يهدؤون. أخي الكريم هذه الخطة الأولى. الخطة الثانية قالوا بدلا من أن تقوم لهم دولة واحدة فلا بد أن تقوم لهم دولة. إذا تركناهم على هذا الحال ستقوم لهم دولة ولكن نحن نسابقهم فننشئهم على دويلات صغيرة ونجزئهم. العراق على حدة، اليمن على حدة، الأردن، عدد كم جزؤونا إلى دويلات صغيرة. وهذه الدولة لها نظامها، وهذه الدولة لها دستورها، وهذه الدولة لها طريقتها، وهذه الدولة لها جيشها، وكل دولة يعبئونها على جارتها، يزرعون الحزازات في أي لحظة مستعدين أن يشعلوا الحرب بين ذا وذاك. هذه الخطة الثانية، هذه خطة على الدول. الخطة الثالثة على الشباب، على الشعب. قالوا الآن نحن خططنا فجعلنا الأرض لها خطة والدول لها خطة. خطة الأرض أدخلوا لنا اليهود، خطة الدول جزؤوها. بقي معنا خطة ثالثة للشعب. كيف نفعل بهذا الشعب؟ لابد أن نفعل له خطة عظيمة. قال أحدهم نحاول بجميع أموالنا وبشتى وسائلنا أن نحولهم إلى نصارى، ننشر النصرانية فيهم. قال الثاني هذا بعيد وهذا صعب جدا أن تحول أمة من ملة إلى ملة، ولكن عندي لك حل يسير. ما هو هذا الحل؟ قال نجعلهم حيارى، لا مسلمين ولا نصارى. كلمة طبقها على الواقع، نجعلهم حيارى لا مسلمين ولا نصارى. وهذا الشيء فعلوه فينا والله. تجد شبابنا حيارى مع القات، مع المخدرات، مع التنبل، مع الشمة، من الظهر إلى العصر، إلى المغرب، إلى العشاء، سب ولعن وغيبة ونميمة، ضياع للأوقات. حيارى حيارى والله. يا شباب تعالوا القرآن، أنتوا والقرآن. يا شباب تعالوا المسجد، أنتوا والمسجد. يا شباب تعالوا إلى العلم، لا صلون. قالوا لا من صلوا، أنتم تقرؤون القرآن. هذا لخمسة عشر سنة ما قرأ. كم تجدون من شباب في أسرنا ربما تتفاجأ من قلة عبادتهم، بل من تركهم للصلاة أصلا التي هي عمود الإسلام. حيارى لا مسلمين ولا نصارى. شباب غنى، شباب رياضة، شباب عشق، شباب غرام، شباب واسات، شباب جوالات، شباب دشوش، شباب موضات، شباب يعني سراويل وبناطيل ومتابعة لهذه الأشياء. حيارى بما تعني كلمة حيارى ورب الكعبة. يا شاب أنت في الثلاثين، في الخمسة والثلاثين، ماذا قدمت لأمتك؟ ماذا فعلت لمجتمعك؟ لا شيء، بل قدم للشعب أن أضر به. فهذا بيتا انتهك عرضه، وهذا بيت سرق ماله، وهذا شاب لطمه ما تجد منه خيرا. إنها مؤامرات دولية أوصلونا إلى هذا المستنقع. فينظر أولئك الشعب، شعب الآن أهل السنة هم في الشعب قليل جدا جدا وجدا. اذهب إلى أماكن الحرام، اذهب إلى أماكن الكرة، اذهب إلى أماكن اللهو، تجدها مليئة بشبابنا. يا شباب ماذا تقولون عن حفظة القرآن؟ ينظر بنظرة احتقار ويرى نفسه أفضل منك بألف مرة. ليش؟ حيارى حيارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل تجد ذلك الشاب في قرارة قلبه أنك في العصر الحجري وأنك متخلف وأنك وأنك. ابن عثيمين عليه رحمة الله، كلكم يعرف ذلك الإمام وذلك العالم، يدخل عليه الشاب من هؤلاء الشباب وهو في الدرس، قال يا شيخ، وهو مغضب هذا الشاب، يا شيخ أنتم حدثنا وأخبرنا أوروبا وصلوا إلى سطح القمر وأنتم جالسين في المسجد. انظر هذه نظرتهم، نظرة أننا غلطانين ومخطئين أن كنا متمسكين بالدين. فقال له ذلك العالم الجليل، قال له: ما الغريب؟ ما الغريب؟ مخلوق وصل إلى مخلوق، أي أوروبا مخلوقون على فرض صحة قولهم وصلوا سطح القمر، فهم وصلوا إلى مخلوق، ما فعلوا شيء كبير. الأرض مخلوقة ونحن فوقها، البحر مخلوق وهذا مخلوق وسطح القمر مخلوق، إيش الغريب؟ مخلوق وصل إلى مخلوق، لكن نحن نريد أن نصل إلى الخالق، يرضى عنا، يحبنا، يدخلنا الجنة، فإيش الغريب؟ إيش تنكرون علينا؟ لكن قال: المصيبة فيك الذي لا وصلت إلى المخلوق ولا وصلت إلى الخالق. المصيبة فيكم يا حيارى ذي أنتم ما أنتم لا هنا ولا هناك. إخواني في الله، معشر المسلمين، خير الكلام ما قل ودل، وإذا كثر الكلام كان للشيطان منه نصيب. فنحن ندعو شباب الأمة إلى أن يفيقوا من غفلتهم، وأن يقوموا من نومتهم، وأن يعودوا إلى نصرة دينهم وإلى تطبيق شريعة الإسلام، بها يعزوا، بها يرفعوا، بها يتحدوا، بها يقوم كيانهم وتوجد دولتهم بإذن الله رب العالمين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل شر وضير، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سامحونا على الإطالة.